هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:29. التعامل الأخوي في الإسلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:46، 5 دقائق لسلامتك في الساعة 8:01. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:06. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 8:13 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. في الساعة 8:47 يأتيكم برنامج معارج النور. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية في 9 تماما وعلى مدار ربع ساعة. في الساعة 9:15 تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة وعلى مدى 45 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية أخرى في 10 تماما. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
رضاك قصدي. أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الآية 109 من سورة البقرة. في هذه الآية الحديث عن نفسيات الأعداء، الحديث عن ما يفكر به الأعداء تجاه الإسلام وتجاه المسلمين. ودل هي تعطي حالة باطنية في تفكير الإنسان أو رغبة الإنسان. طبعا هنا كثير من أهل الكتاب، يعني الأعداء من أهل الكتاب. وهذه المسألة مهمة، أن الإنسان أو أن المسلمين ينبغي أن يلتفتوا إلى ليس فقط ظاهر إعلام الأعداء، ظاهر ادعاءات الأعداء، ولكن ينبغي أيضا التفحص والتدقيق والتحقيق في نفسيات الأعداء، فيما يفكر به الأعداء، بتعبير الحديث أو المعاصر القراءة بين السطور، يعني ليس فقط قراءة السطور وإنما ماذا يفكر الأعداء بين السطور. هذا أمر مهم خصوصا لقادة الإسلام وللمثقفين، للعلماء، للنخب من الإسلام في الإسلام، لأن العدو قد يظهر شيء ويستبطن شيئا آخر. على البصير الإسلامي أن يقرأ ما يستبطنه العدو. لذلك القرآن هنا يقول: ود كثير من أهل الكتاب. وكما ذكرت في البداية أن هذا الود أو هذه الرغبة في الواقع هي مسألة باطنية، ولكن القرآن يشير إلى هذا المطلب. إذن علينا أن نقرأ ما يفكر به الأعداء. طبعا الأعداء أو العدو يتمنى دائما ردة المسلمين، عودة المسلمين إلى الوراء، إلى الكفر، إلى الإلحاد، إلى المربع الأول كما يقال اليوم. ولا يتورع العدو عمليا عن اتخاذ أي موقف أو سلوك أو عمل معين تجاه هذه الرغبة، تجاه تحقيق هذا الهدف، من وسائل التآمر على الإسلام والمسلمين. طبعا هذا في ذلك الزمن كان موجود، في زماننا، عبر التاريخ طبعا بشكل عام، لأن القرآن، وأنا دائما نكرر هذه الحقيقة، القرآن يتحدث بشكل عام، يعني ما يتحدث مو خصوصية زمان دون زمان، الآيات تخاطبنا نحن أيضا. إذن وسائل الأعداء في التآمر والإطاحة بالمسلمين وبهيبة المسلمين هذا موجود. أساليبهم قد تكون إعلامية، أساليبهم، أساليب العدو قد تكون أساليب إلقاء الشبهات، الإشكالات، التساؤلات، تسخيف الإدعاءات الإسلامية. هذا ما نجده في القرآن الكريم، إن شاء الله نأتي لاحقا في آيات في السور اللاحقة، مسألة الاستهزاء، التسخيف، التهم، التهم بالجنون، تهم بالشعر مثلا الذي اتهم به النبي صلى الله عليه وآله، إلقاء الوساوس، الشكوك، وهكذا. إذن الوسائل متعددة، لكن هذه الوسائل الغاية منها الوصول إلى هدف، وهو إرجاع الإسلام أو من ينتمي إلى الإسلام إلى الكفر وإلى ترك الإسلام. وهذا موجود في السابق عبر التاريخ، وهذا أيضا نجده لاحقا وفي زماننا أيضا، وسوف يستمر هذا الأمر. وبتعبير أمير المؤمنين عليه السلام كما جاء في نهج البلاغة يقول، أو ما يروى عنه: من نام لم ينم عنه، وإن أخ الحرب الأرق. يعني في الحرب الملازم للمقاتل، الملازم للجندي هو الأرق، وإن أخ يعني التلازم أو حالة الأخوة بتعبير يعني تعبير بلاغي لطيف جدا ورائع، أنه دائما الإنسان المسلم المؤمن يجب أن يكون أرق تجاه الأعداء، لا يغفل عن الأعداء. من نام، إذا نمنا إذا غفلنا، ليس معنى ذلك أن الأعداء يغفلون، إذن الأعداء يعملون. ولذلك ود كثير من أهل الكتاب، ماذا يريدون؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم، يعني من بعد الإيمان يسعون دائما، الرغبة دائما مستمرة أن يرجعوكم إلى الكفر. طيب، كفارا من بعد الإيمان كفارا، ما هو الباعث، ما هو المحفز، أو ما هو المرض الذي يدفع الأعداء لهذا الأمر؟ هو الحسد، حسدا من عندي أنفسهم. ولكن المشكلة أنه من بعد ما تبين لهم الحق، يعني بعد أن عرفوا أن الحق هو الإسلام ومع الإسلام وفي الإسلام، ولكن نتيجة الحسد، نتيجة الأنانية، الاستعلاء، التكبر، التعصب لقوم، لوطن، لحزب، لعشيرة، لقضية معينة، للذات، وبالتالي كلها تعود إلى الذات البشرية، هذا الحسد يدفع الأعداء أنهم يودون ويرغبون ويريدون ويعملون على ذلك، على إرجاع المسلمين والمؤمنين إلى الكفر مرة أخرى وباستخدام كل الوسائل. وهذا ما شاهدناه في الصدر الأول، اليهود وأتباع أولئك القوم الذين وقفوا ضد موسى وضد الأنبياء استخدموا كل الوسائل، كما قريش استخدمت هذا الأمر وتعلمت من اليهود، واليهود أيضا استفادوا، كانوا واحد ينقل التجربة للآخر كيف يضعفون الإسلام، كيف يضعفون حركة النبي صلى الله عليه وآله وحركة الحق. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله استمرت هذه، يعني بعد وفاة النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم استمر هذا الأمر، استمر هذا الأمر مع أهل البيت عليهم السلام وإلى يومنا الحالي. المؤامرات، الإعلام، التسخيف، الاستهزاء، التضعيف، إلقاء الشبهات، الإشكالات. اليوم نحن نعيش في جو الإشكالات الفكرية، الإشكالات تأتي من الغرب، من الأعداء، إشكالات تفتك بأفكار الشباب، بعقائد الشباب والناس بشكل عام. لذلك ينبغي الحذر من مكائد الأعداء. إذن هذه الآية في الواقع تؤسس لمواجهة والحذر من مكائد الأعداء. ولذلك نحن بعجالة في الوقت المتبقي، النقطة الأولى كما في العادة نذكر بعض النقاط. أولا، الحذر من نفسيات الأعداء ومن تفكير الأعداء. ولذلك يقول ود، يعني الود كما ذكرنا، أو الود يعني الرغبة، ليس الود وإنما ود، يعني من باب الرغبة، من باب أنهم يريدون هذا الأمر، لكن هذا الأمر في الباطن على مستوى التفكير. ثانيا، يجب أن نتحلى بالعدل والإنصاف. القرآن الكريم هنا لم يقل ود أهل الكتاب، ود كثير، يعني ليس كل أهل الكتاب. ففي الوقت الذي نحذر من الأعداء ونقف أمام الأعداء، ولكن أيضا القرآن يتخذ أسلوب الإنصاف والعدل. إذا مو كلهم فكثير منهم، يقول كثير منهم، لا يقول كلهم، يعني لا يتهم الآخرين. شعلة الحسد، الحسد عجيب، مرض عجيب إذا أصيب. ونحن كثير منا قد نكون ننتمي إلى مدارس إسلامية أو ننتمي إلى الإسلام، ولكن الحسد هي صفة خطيرة في الإسلام أو في الإنسان، قد تدفع الإنسان إلى مواقف صعبة وخطيرة رغم أنه يعرف الحق، كما تبين هذه الآية: من بعد ما تبين لهم الحق. الأمر الآخر أنه لا ينبغي استخدام العنف مباشرة، فاعفوا واصفحوا، يعني هناك مسامحة في بعض الأحيان لكن إلى حين حتى يأتي الله بأمره، يعني هذا الصفح والعفو ليس دائمي وإلى الأخير، إنما إلى حد معين. والأمر الأخير في هذه الآية أن العفو هنا ليس دليلا على الضعف وإنما هو من القوة، ولذلك تختم الآية إن الله على كل شيء قدير، الله قادر على كل شيء ولكن الله يأمر بالعفو وهو يعفو، ولكن كما ذكرنا إلى حين وكما تشير هذه الآية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
القسم الثاني من مقومات المودة. الحلقة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أعزائي في الحلقة الماضية حول القسم الأول من أقسام المقومات التابعة للمودة، وهو التزاور، وسوف نتناول اليوم بمشيئة الله تعالى القسم الثاني منها، وهما السلام والتهادي بين الأصدقاء والإخوان. عزيزي المستمع، لا شك أنك تشعر عندما يحييك أخوك بتحية ودية، أو يصافحك مصافحة حارة، أو يعانقك معانقة أخوية بما يغمر نفسك من ميل إليه وإقبال عليه، حيث أن السلام والمصافحة والمعانقة دليل الحب ورمز الإخاء، لذلك ورد الأمر بها والحث عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: تصافحوا فإنه يذهب بالغل. وقال: إذا لقي أحدكم أخاه فليصافحه وليسلم عليه، فإن الله أكرم بذلك الملائكة، فاصنعوا بصنع الملائكة. ويقول إمامنا الباقر عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم المصافحة أعظم أجرا من الذي يدع، ألا وإن الذنوب لتتحات فيما بينهما حتى لا يبقى ذنب. تتحات يعني تتناثر وتتساقط. لذلك ورد في صفات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يبدأ أصحابه بالسلام والمصافحة، وإذا صافح أحدا لا ينزع يده من يده قبله. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: مصافحة المؤمن بألف حسنة. وسأل رجل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن أجر المؤمنين إذا التقيا واعتنقا، فقال له: إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجهه، ولا يريدان غرضا من أغراض الدنيا، قيل لهما: مغفور لكما، فاستأنفا. فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضهم لبعض: تنحوا عنهما، فإن لهما سرا وقد ستر الله عليهما. قال إسحاق: قلت له، أي للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، فلا يكتب عليهما لفظهما، وقد قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: فتنفس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بكى حتى خضلت لحيته، وقال: يا إسحاق، إن الله تبارك وتعالى إنما أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالا لهما، وإنه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلاهما، فإنه يعرف ويحفظه عليهما، عالم السر وأخفى. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام أيضا: إن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه، فينظر الله إليهما، والذنوب تحاط عن وجههما حتى يفترقا كما تحط الريح الشديدة الورق عن الشجر. وقال لإسحاق بن عمار: يا إسحاق، أما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله بينهما 100 رحمة، 99 منها لأشدهما حبا لصاحبه، فإذا اعتنقا غمرتهما الرحمة. وقال أيضا: مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة. كان ذلك فيما يتعلق بالمصافحة. وأما التهادي بين الإخوان فهو عامل هام من عوامل التوثيق للروابط، أي روابط الود والحب، وبه تطهر القلوب من أدران الضغائن والأحقاد. فكم من إنسان حمل في قلبه غيظا على أخيه فلم يتمكن من إزالة هذا الغيظ ورفع هذا الضغن إلا بعد أن قدم له هدية رفعت كل شيء وأعادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وانقشعت سحائب الكدر من قلبيهما، فطهرهما الله من الضغائن وأصبحا بنعمته إخوانا. لذلك نرى أهل البيت عليهم السلام لم يغفلوا هذه الناحية، بل ألفتوا أنظار الناس إلى أهميتها وأوضحوا لهم فوائدها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا. وقال: الهدية تورث المودة وتجدد الأخوة وتذهب الضغينة، تحابوا وتهادوا، نعم الشيء الهدية أمام الحاجة. وقال: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم أي الضغائن وتخلي ضغائن العداوة والأحقاد. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: تحبب إلى إخوانك بصلتهم. وكما تكون الهدية أعزائي شيئا ماديا، فقد تكون أمرا معنويا، وهذه أكبر خطرا وأعظم أثرا، كما لو قدم له كلمة خير يستنير بها، أو مسألة في علم يحتاج إليها، أو نصيحة ترشده إلى الطريق الأقوم. وعلى هذا نص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة تزيده هدى أو ترده عن ردى. أختي المستمعة، عزيزي المستمع، أرأيت لو جاءك صاحبك وقال لك: إني أحبك كثيرا، وعلمت أنه صادق في قوله، أفلا تجد في نفسك ارتياحا لقوله وابتهاجا بكلمته؟ نعم، لا شك أنك تجد ذلك في نفسك، وتجد أن حبك إياه قد ازداد ومودتك له قد عظمت، فهو إذن من مقومات الصداقة. لذلك نرى أهل البيت عليهم السلام قد ألفتوا أنظار الناس إلى هذا الأمر الهام الذي يقارب بين القلوب ويمزج بين الأرواح. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أحدا فليخبره. وقال أيضا: من ذب عن عرض أخيه كان ذلك حجابا له من النار، ومن كان لأخيه المسلم في قلبه مودة ولم يعلمه فقد خانه. وعن أبي عبد الله عليه السلام ختاما أنه قال: من فضل الرجل عند الله محبته لإخوانه، ومن عرفه الله محبة إخوانه أحبه الله، ومن أحبه الله أوفاه أجره يوم القيامة. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
التعامل الأخوي في الإسلام. التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.